النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية المطهرة، في الدرس اللي فات اتكلمنا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لستة من الخزرج في سنة 11 من البعثة، وعن حركة هؤلاء الستة بالإسلام في يثرب، وكيف عادوا في العام 12 في موسم الحج، وكان عددهم وصل ل 12. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على 12 دولة البيعة المشهورة ببيعة العقبة الأولى، وكانت هذه البيعة تهتم في الأساس بالعقيدة السليمة والأخلاق الحسنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجع ال 12 أنصاري إلى المدينة المنورة ومعاهم مصعب بن عمير رضي الله عنه علشان يعلمهم ويعلم أهل المدينة الإسلام. واتكلمنا عن نشاط مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة رضي الله عنهما في عملية الدعوة في المدينة المنورة في خلال السنة 13 من البعثة. تكلمنا عن دعوة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وشفنا ازاي الإسلام انتشر في المدينة حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. مرت الأيام وانتهت السنة 13 من البعثة، ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع المدينة وإمكانيات المدينة وعدد المسلمين وإمكانياتهم وأخلاقهم وتربويتهم، يعني ابدا صورة كاملة عن الوضع في المدينة. في موسم الحج يا إخواني في سنة 13 من البعثة حضر المسلمون من المدينة إلى مكة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع منه. خلي بالكم إن معظم المسلمين دول ما شافوش الرسول أصلا، وكل الإسلام اللي اتعلموه واللي عرفوه عرفوه عن طريق مصعب رضي الله عنه. وطبعا الوفد المسلم ده جه من يثرب جوه الوفد اليثربي الكبير. الوفد الكبير ده كان فيه مشركين فيه مسلمين. الوفد تقريبا كان عدد من 300 تقريبا، منهم 75 مسلم، 73 من الرجال وامرأتان. الغريب يا اخوان ان المشركين اللي كانوا في الوفد ده ما كانوش يعرفوا اكثر المسلمين، يعني المسلمين من الانصار كانوا مش معروفين في المدينه الاسلام سبحان الله، مع ان دعوه مصعب بن عمير كانت عالميه بيقعد وسط كل الناس وبيكلم كل الناس، لكن واضح ان اللي كان بيسلم ما كانش بيعرف الاسلام مراعاة من ظروف المدينه وكثره المشركين ووجود اليهود وغير ذلك من العوامل. كل ده كان مخلي الدعوه عالميه لكن التربيه سريه. وقدر مصعب بن عمير رضي الله عنه والانصار انهم يكيفوا ظروفهم بحيث تتناسب مع ظروف المدينه المنوره في ذلك الوقت. ال 75 انصار دول كان في بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاد في موسم الحج سنه 13 من البعثه، لكن هم ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هيكلفهم بايه ولا عايز منهم ايه. كل اللي يعرفوه هو الاتفاق اللي اتعمل مع اصحاب بيعه العقبه الاولى. الاتفاق ده ما كانش فيه حاجه زي ما قلنا غير العقيده والاخلاق وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. معظمها تكليفات سرديه مش مطلوب منهم حرب ولا جهاد، وما كانش فيها زي ما قلنا المره اللي فاتت اي طلب للنصره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدر وضع ال 12 بتوع بيعه العقبه الاولى، وكان عارف ان امكانياتهم مهما كبرت فهي برضه محدوده. فلحد دلوقتي ما حدش طلب من الانصار انهم يستضيفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكه الى المدينه المنوره. مع ذلك مع ان مفيش تكليف للانصار بالموضوع ده، الا ان الانصار سبحان الله هم اللي كانوا بيدوروا على الموضوع ده، سبحان الله هم اللي بيدوروا على موضوع النصره والمساعده والاستضافه لرسول الله وللمؤمنين في مكه. كلمه جميله قوي قوي قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من الستة الانصار الاوائل الذين اسلموا في السنة 11 من البعثة، ثم ضيعوا بعد ذلك بسنة في بيعة العقبة الاولى. كلمة جميلة جدا قالها وهم لسه في المدينة قبل ما يجوا مكة، وبتوضح حاجات كتير قوي. قال جابر: فقلنا، اي نحن الانصار، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ثم يقول: فرحل اليه منا 73 رجلا. يا الله، يعني الانصار يا اخواني هم الذين سعوا الى نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يطلب منهم ذلك سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم أن يأتوا بهذا العدد الكبير في هذا الموسم، لكن هم اللي جمعوا من أنفسهم هذا العدد الكبير عشان إيه؟ علشان يقنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب معهم إلى المدينة. هم الذين يبحثون عن التكاليف، هم الذين يبحثون عن الواجبات الشاقة والصعبة في الإسلام. بفارق ضخم هائل يا إخواني بين الذي يبحث عن الدعوة والنصرة والجهاد وبين الذي يبحث عنها الناس ليقوم بأمر الإسلام والجهاد، فارق ضخم فعلا. رغبة الأنصار ديت هتفسر لنا مواقفهم اللي هنكونها دلوقتي في بداية العقبة الثانية، وهتفسر لنا مواقف الأنصار بعد كده في كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار فعلا يا إخواني كانوا أنصار للدين بمعنى الكلمة، عمرهم سبحان الله عمرهم ما فكروا في حاجة لنفسهم، عاشوا للدين، عاشوا للإسلام، عاشوا للناس، عاشوا لغيرهم من المسلمين. ما أدنى الوصف الذي وصفهم به ربهم سبحانه وتعالى عندما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله، الآية دي بتلخص كل قصة الأنصار، ومش هتعرف تستوعب المواقف العظيمة بتاعة الأنصار إلا تبدو هذا المعنى الجميل الذي أشار إليه الله عز وجل في كتابه الكريم. الأنصار وصلوا مكة مع الرب بتاعهم وبدأوا يرتبوا الميعاد الخطير اللي هيتم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرتب ميعاد بينه وبين 75 واحد، ومش عايز حد يعرف بالميعاد ده أبدا. الميعاد ده في منتهى الخطورة، دي تجهيزات في غاية السرية تسبق قيام دولة المسلمين. طيب ازاي هيقابل 75 واحد من غير ما حد ياخد باله؟ مش كده؟ وبعدين الرسول يا اخواني ما يقدرش يقابل ممثلين عن 75، لان ال 75 دول من بطون مختلفة، فروع مختلفة من الأوس والخزرج. هما في الاخر قبيلتين بس فيهم بطون كثيرة جدا، فروع كثيرة، وجايز مش كلهم يوافق على الشروط اللي هيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع خطير جدا جدا، ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم يروح المدينة وبعدين هناك يكتشف ان كتير منهم مش قد المسؤولية، او ان فيهم حد معترض على وجود الرسول، او معترض على بعض جنود الاتفاق. كان لازم يقابلهم كلهم ويتاكد انهم كلهم موافقين على الموضوع ده بكل ابعاد، ويبقى تقريبا اتفاقه مع كل واحد فيهم اتفاق شخصي، زي ما نشوف بعد كده كل واحد كان بيبيعه وبيسلم عليه بايديه عشان ياكد البيعه معاه هو بالذات، بمعنى انه يطمن من كل واحد بعينه انه موافق على كل جنود الاتفاق. يبقى لازم يقابل 75 كلهم. طب ازاي في زحمة الحج دي وسط مكة الصغيرة دي يقابلهم؟ ازاي يقابلهم من غير ما حد خالص في مكة ياخد باله؟ تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه. اولا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ان الميعاد يكون في اخر ليلة من ليالي الحج، يعني في ليلة الثالث عشر من ذي الحج. طب اشمعنى ليلة دي بالذات؟ لان الحجاج هيرجعوا لبلادهم في اليوم الثاني على طول، اليوم الثاني مباشرة. فلو حد حس من اهل قريش يعني ان في لقاء تم، على بال ما يفكروا يقدموا على الوضع يكون الوضع خلاص مشي. يبقى دي اول نقطة مهمة جدا جدا، نخلى اللقاء في اخر ايام الحج. الحاجة الثانية ان خلى ساعة اللقاء، يعني ده بالنسبة لليوم، طب بالنسبة للساعة ساعة كام؟ خلاها ساعة عجيبة جدا. اختار الرسول ان يكون اللقاء في الثلث الاوسط من الليل. سبحان الله، طب ليه الوقت ده بالذات؟ لان غالبا كل الناس في مكة هتكون نايمة في الوقت ده. اللي هينام متأخر هيتأخر نوم للثلث الاولاني من الليل، واللي هيصحى بدري هيصحى في الثلث الاخراني من الليل، لكن الثلث الاوسط ده في الغالب كل الناس هتبقى نايمة. الحاجة الثالثة، المكان هيقعدوا فين؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مكان بعيد خالص عن زحمة الحجاج، اختار الشعب الايمن من العقبة، مكان بعيد خالص مفيش حد اصلا من الحجاج عن المخيمات فيه. حاجة الرابعة، وخلي بالك مهمة جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد خالص عن الميعاد ده، ما قالش لحد من المسلمين في مكة كلها الا ثلاثة بس، ثلاثة هيكون لهم دور في الاجتماع. وده مش شك في المسلمين يا اخوان، بس هو مش عايز حد يغلط بكلمة تغلطش في الموضوع. فاللي ملوش دعوة بالموضوع مفيش داعي انه يعرف الميعاد. الثلاثة اللي قال لهم كان عباس عمه وكان ساعتها لسه مشرك، وابو بكر وعلي رضي الله عنهم اجمعين، العباس لما هيكون مشارك في الاجتماعات، وابو بكر وعلي لتامين المكان ومراقبه مداخل الشعب لا يتم يتم اللقاء. يبقى دي الحاجة الرابعة. حاجة الخامسة ان الانصار كمان لازم ياخدوا بالهم هما جايين، وبالذات ان معاهم في الوفد 225 مشرك نازلين معاهم في نفس الخيام، ورئيس الوفد الاخواني برضه مشرك هو عبد الله ابن ابي بن سليم اللي هيكون بعد كده زعيم المنافقين. فلازم ياخدوا الحذر الكافي. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه احد المشاركين في بيعه العقبه الثانيه، يقول فمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل، اي ثلث الليل الاول، خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين. القطا طائر صغير شبه الحمام. فكان بيخرجوا واحد واحد او اثنين اثنين لحد ما جم كلهم في المكان المتفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه جه في نفس الميعاد ومعاه العباس رضي الله عنه. اول ما جه الرسول عليه السلام بعت سيدنا ابو بكر وسيدنا علي كل واحد على مدخل من مداخل الشعب للمراقبه، وبدا مباشره الاجتماع العجيب اللي هيغير بعد كده سبحان الله من خريطه الارض كلها. الاجتماع كان وقت قصير جدا مع ان احداثه كبيره جدا جدا، لكن ما شاء الله كان فيه بركه كبيره جدا في الوقت. وسبحان الله يا اخوان الاجتماع ده زي ما بنقول هيغير خريطه الارض. الواحد لازم يسال نفسه اين كان اعداء الله وقت ان تم هذا الاجتماع المهيب؟ سبحان الله. اين كان ابو جهل والوليد بن المغيره وعقبه بن ربيعه وغيرهم من قاده قريش؟ اين كان احبار اليهود سيد بن اخطب وكعب بن الاشرف وغيرهم؟ اين كان كسرى وقيصر؟ سبحان الله كل الناس دي كانت نايمه، كلهم كانوا غافلين، محدش كان دارج الاجتماع اللي بيتم ده، مع ان كلهم بعد كده عرشهم هتتزلزل نتيجه الاجتماع ده. هو ده والله يا اخواني اسمه تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء فعلا لا يتخيله عقل. مجموعه بهذه القله وهذا الضعف في هذا المكان الذي لا يرى على خريطه الارض، وبعد كده الاجتماع ده هيكون سبب في تغيير كل شيء على الارض في غضون سنوات قليله. سبحان الله بدات مراكم المباحثات شديدة الأهمية. كلمة الافتتاح كانت العباس ابن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لسه مشرك زي ما هو. واضح ان الرسول اخواني كان مطمن بيه تماما، وكان جايبه لاداء دور سياسي معين. ايه هو الدور ده؟ ممكن نستغرب ازاي يجيب واحد مشرك في مباحثات بهذه الخطوره. الدور ده هو توضيح مكانه بني هاشم في مكه، بحيث ان مولى الانصار هياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فياخدوه وهم عارفين ان ليه عزوه وعيله وقبيله كبيره، فيعرفوا انهم لازم يكونوا بديل حقيقي لبني هاشم مش مجرد كلام. وطبعا كون العباس مشرك بيدي بعد سياسي قوي جدا جدا، وهي ان بني هاشم كلها سواء كانت مؤمنه او كافره هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير لو جه مثلا حمزه عم المؤمن، لان الانصار ممكن يقولوا انه جه علشان مؤمن مش علشان بيمثل بني هاشم. وهنشوف في كلام العباس رضي الله عنه ما يثبت هذه التحليلات. قال العباس: يا معشر الخزرج، يا العرب كانت بتسمي اهل المدينه كلهم خزرج، يعني سواء الاوس او خزرج. يا معشر الخزرج، ان محمدا صلى الله عليه وسلم مما حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنعكم في بلده، وانه ابى الا الانشياز اليكم واللحوق بكم، فان كنتم ترون انكم وافون بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك، وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم فمن الان فدعوه فانه في عزة ومنعة من قومه وبلده. يبقى انتهت افتتاحية العباس سريعة موجزة، وضح الدور اللي هو جاي علشان. وجه دور الانصار في الكلام. والحقيقه يا اخوان الانصار كانوا في منتهى الادب. كان في ردود كثيره جدا جدا ممكن يقولها للعباس ويخش معاه في جدل عقيم. كان ممكن يقول مثلا: كيف تقول انه في عز وفي منعه وهو في جوار المطعم ابن عدي من بني نوفل ولم يقف بجواره احد من بني هاشم؟ وكان ممكن يقولوا: طب انت بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابى الا ان ينحاز الينا، طيب هو عمل كده وانتوا عارضين عليه المنع فعلا، ولا عمل كده علشان اوذي وضرب وظلم ورجم بالحجاره وسب
وألقي التراب على رأسه وألقيت عليه رحم الشاة. وانتم تتفرجوا عليه زي ما بقيت الناس بتتفرج. كنت فين؟ وهو بيلف ويدور على القبائل واحدة ورا الثانية، وعلى مسمع منكم ومرأة، والقبائل كلها رضاها تماما وانتم ساكتين. بل على رأس يا ريتكم ساكتين. ده أبو لهب اللي هو عم ماشي وراه بيقول: لا تصدقوه إنه صادق كذاب. أين كنت أيها العباس أيها الهاشمي العزيز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيعاني كل المعاناة دي قدامكم وقدام كل بني هاشم. كنت فين؟ كان ممكن الأنصار يقولوا كل الكلام ده وأكثر منه يعني، لو كانت هذه مباحثات مباحثات سياسية بحتة. يعني لو كانت هذه العملية عبارة عن عملية سياسية عايزين يحققوا فيها أكبر المصالح ويستغلوا الظرف الحرج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. لكن الوضع بالأنصار ما كانش كده إخوان أبدا. المباحثات ما كانتش سياسية دنيوية أبدا أبدا، المباحثات كانت إيمانية بحتة. الأنصار جبل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا أنصاره وليكونوا أتباعه وليكونوا طوع إرادته. جاءوا وهم يعلمون أن المنة والفضل لله ولرسوله، وأن العمل والبذل عليهم وعلى المسلمين جميعا. كانوا فاهمين دورهم كويس قوي، علشان كده قالوا في منتهى الأدب، في أدب رفيع فعلا، قالوا: قد سمعنا ما قلت. يكلم العباس رضي الله عنه: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك لربك ما احببت، كل اللي انت عايزه نعمله. وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. الحقيقه اخواني، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلاما عجيبا جدا جدا. سبحان الله، لا يفقهه الا من ادرك طبيعه هذا الدين. الرسول اخواني وهو في هذا الموقف الصعب الحرج، وقد ضاقت عليه الارض بما رحبت، سبحان الله، تهيأت له فرصة كبيرة ليبني بلد كريم، سبحان الله، في هذا الظرف يعرض على الأنصار شروطا لقبول استضافته، شروط في منتهى المشقة، شروط شاقة عسيرة لم يعرضها على أحد آمن من قبل. الرسول يا إخواني كان منعت نفسه على الناس تماما أمر الإيمان. كان يقبل أن يقوم الرجل بالفرائض فقط لا يؤدي النوافل، وكان يقول: أفلح إن صدق، إن صدق دخل الجنة. سبحان الله، مش بس كده، ده كان يدي الأموال عشان يتألف قلوب الناس للإيمان. أما الآن وهو في هذا الموقف الحرج، فإنه يشترط شروطا قاسية، قاسية فعلا. ليه كده يا إخوة يا أخوات؟ ليه؟ كل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم الآن لا يبني فردا، بل يبني أمة. فرق كبير جدا جدا إنك تبني فرد صالح بس عايش لحاله وعايش لنفسه وعايش لأسرته، عن انك تبني فرد صالح في ذهنه وتفكيره انه يشيل هم الامة الاسلامية. فرد ما يعرفش ينام وهو شايف حواليه منكر، شايف حواليه ظلم وكفر. فرد لو شاف اخوه بيتظلم ما بينصره، لو شاف حد بيمس كرامة الامة الاسلامية يقوم يدافع عن الامة بالظبط بالظبط زي ما يكون بيدافع عن ابنه او زوجته او امواله او حياته. هو ده الفرد المسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يبنيه في البيعه دي، بيعه العقبه الثانيه. علشان كده قال لهم الكلام ده، بس هو برضه كان عارف بيكلم مين، كان عارف انه بيكلم ناس فعلا فعلا قد المسؤوليه، كان بيكلم الانصار. قال لهم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: تبايعوني على، وهيبتدي بقى يقول خمس بنود صعبه جدا، ركزوا معايا. البند الاول: السمع والطاعة في النشاط والكسل. سبحان الله، السمع في النشاط سهل، لكن السمع في الكسل صعب، صعب جدا. وكان ممكن يقول تبايعوني على السمع والطاعة ويسكت، لكن الغرض هو توضيح الرؤية تماما. مكسل ولا نشيط لازم تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. البند الثاني: وعلى النفقة في العسر واليسر. برضو النفقة في اليسر سهلة، لكن النفقة في العسر محتاجة ناس معينة. البند الثالث: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده دور الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم. البند الرابع: وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. الجهاد وكلمة الحق يا إخواني. البند الخامس: وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم. مش بس تمنعوني، لا، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، حبك لرسولك وحبك لدينك وحبك لأمتك بالضبط لازم يكونوا أكثر زي حبك لنفسك وحبك لزوجتك وأولادك. واضح أن الرسول وإخوانه كان بيبني مسلم من طراز خاص جدا جدا جدا، مسلم يشيل من الأمة كلها. نقدر كده نفهم الفرق المهول المهول بين بيعة العقبة الأولى والثانية. الثانية يا إخوان، في الأولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني فردا مسلما مؤمنا يتصف بعقيدة سليمة، يبقى أخلاق حميدة، لا يسرق لا يزني لا يقتل، طبعا ده كله جميل جميل جدا. لكن أن تبني أمة فأنت تحتاج لما هو أعلى، تحتاج لبذل وعطاء ودماء، تحتاج لمكابدة، لصبر، لقوة تحمل، لتجرب. بناء الأمة يا إخواني محتاج لناس من نوع خاص جدا زي اللي الرسول صلى كان بيشترط عليهم في الشروط الصعبة دي. أما أن يكتفي المؤمن بالاعتقاد الصحيح وبالصلاة والصوم واجتناب الكبائر من سرقة وزنا وقتل فهذا جزء من الإسلام. أي هو جزء مهم جدا جدا، لكن في النهاية هو جزء من الإسلام. الناس يا إخوة تحتاج لمن يكون رأي الخلق. الإسلام عايز اللي يدافع عنه، ما أكثر من يعتدي على حرمات المسلمين. مين هيدافع ومين هيحمي؟ مين هيجاهد ويكافح؟ مين هيبلغ رسالة ربنا لكل الأرض؟ هو ده الفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية. ويكفي يا إخواني أن البيعة الأولى والتي اهتمت ببناء الفرد المسلم ولكن دون جهاد عرفت في التاريخ باسم بيعة النساء، بينما عرفت بيعة العقبة الثانية بهذه الشروط الصعبة بأنها بيعة الحرب وبيعة الجهاد. ده كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى الأنصار ردوا قالوا إيه؟ عادة في المفاوضات الناس بتناقش كل بند على حدة، والله البند ده موافقين عليه، البند ده رافضين، ده عايزين فيه تعديل. الكلام ده بيحصل عادة في أي مفاوضات سياسية، لكن إحنا قلنا قبل كده إن الأنصار حاجة تانية. الأنصار فعلا أنصار، قالوا إيه؟ قام البراء ابن معروف رضي الله عنه بيتكلم عن وفد الأنصار، كان رئيس الوفد المسلم، فقال رضي الله عنه، سبحان الله لما تعرف ان البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه لم يسلم الا منذ ايام قلائل، اسلم هو جاي في طريقه من المدينه المنوره الى مكه سبحان الله، لكنه كعاده الانصار ولد علاقا. قال البراء بن معروف رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا، اللي بقاله فقط 3 أيام في الاسلام، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، أذرنا يعني نساءنا، لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا فبايعنا يا رسول الله. خلي بالك هو اللي بيتردد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعنا يا رسول الله. وبعدين يقول ايه؟ يقول: فنحن والله أبناء الحرب وأبناء الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. يعني يا إخواني بيشجعوا على البيعة. شايفين قد ايه اشتياق الانصار للبيعة على الجهاد؟ هو ده الجيل اللي ربنا ينصره. لكن سبحان الله والبراء يتكلم اعترف كلام مين؟ ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه، طبعا من الصحابة الاجلاء ومن القدماء، الناس اللي اسلمت في بيعة العقبة الاولى. قال: يا رسول الله، ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعون. مين الرجال دول؟ اليهود، يعني في بيننا عهود مع اليهود، وإن قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا الله، هذا كلام في منتهى الخطورة يا إخوان. هو الحقيقة موقف الأنصار خطير جدا، خطير فعلا. هم عاملين معاهدات مع اليهود وهيقطعوا المعاهدات ديت، طب إيه اللي هيحصل لو الرسول صلى الله عليه وسلم دينه انتشر ووضعه استقر؟ يا ترى هيرجع تاني مكة؟ طب لو رجع مكة هم هيعملوا إيه مع اليهود؟ لكن واحد ممكن يقول: بس الاعتراف ده فيه تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي تفترض ان ممكن يصيبك وانت محتاج له؟ لكن الحقيقه يا اخواني ابو الهيثم ما شاء الله من الصحابه الاجلاء العقلاء جدا جدا. الكلام ده كمان بمثابه التحميس والدفع للانصار انهم يبايعوا. هو متاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعمل كده، لكنه خايف ان حد من الانصار المشاركين في البيعه يكون بيفكر التفكير ده، هو تكون خايف من اليهود، خايف من مستقبل المدينه، فلو هو أبو الهيثم رضي الله عنه أثار هذه النقطة في هذه اللحظات فيقتل كل أبواب الشيطان ويريح الإنسان. عشان كده اتكلم، يا ترى كان رد فعل الرسول إيه لاعتراض أبو الهيثم؟ يا ترى زعل؟ يا ترى قال له أنت إزاي تقول كلام زي ده؟ يا ترى أيد الحرية بتاعته؟ يا ترى قال له كيف لا تحسن الظن يا أبا الهيثم في قولي وفي فعلي وأنا من أنا؟ يا ترى عمل الحاجات دي؟ أبدا أبدا يا إخوان، الرسول ما عملش أي حاجة من الحاجات دي. عارفين عمل إيه؟ سبحان الله، تبسم صلى الله عليه وسلم. أو الله يا إخوان تبسم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. يا سبحان الله، كلام جميل. يا ترى يا إخوان قدر القيادة بينقص لو حد من الجنود اعترض على نقطة ما يريد التوضيح؟ أبدا يا إخواني أبدا. القيادة الواثقة من نفسها لا يجب أن تغضب من هذا أبدا، بل العكس، القيادة الواعية مش مفروض تخوف الناس، مش مفروض إن هي تكتم أفواه الناس، مفروض تشجع كل الناس إنهم يقولوا كل اللي في صدرهم، وساعتها الناس هتحس إن القيادة دي بتاعتهم مش مفروض عليهم، زي ما الرسول بيقول أنا منكم وأنتم مني. وبعدين برضه الرسول بيعلمنا إن كل إنسان، أي إنسان يا إخواني، قابل للمناقشة وللحساب وللاستجواب، لأنه في النهاية بشر والبشر قد يخطئون، بل لابد أن يخطئون، ومش شرط إنه يكون غلطان برضه، بس نعرف وجهة نظر، بنستفسر بنتعلم بنضيف بنحذف بنعدل علشان نوصل للأفضل. هي دي العلاقة السليمة بين القائد وبين الجندي. وبعدين يا إخواني الجندي لو حس إن القائد معاك نفس المشكلة يشكو مما يشكو منه، يتألم مما يتألم منه، والله الجندي ده هيدي كل اللي عنده. لكن على النقيض من كده، لو الجندي حس بتكبر القائد وحس بسعادة القائد وقت حزن الجنود، يا ترى فيه وقت بؤس الجنود وأمني وقت خوف الجنود وراحتي وقت تعب الجنود؟ لو حس الجندي بالحاجات دي كلها مستحيل يعرف يشتغل بحماسة، مستحيل يشتغل بجدية، مستحيل، لأنه فقد مصداقية القائد، فقد قدوة القائد. الرسول مش كده يا إخوان، الرسول قال في منتهى الصدق وفي منتهى التعاطف مع أبي الهيثم والأنصار بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. طبعا الأنصار اتشجعوا جدا لما سمعوا الكلمات الجميلة دي، وقاموا بسرعة يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله حصلت معارضة تانية مباشرة بعد هذا الكلام. قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب قومه قبل أن يبايعه. أبو الهيثم كان بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة دي العباس بيخاطب الأنصار بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم استنوا شوية ما تتسرعوش، اعرفوا أنتوا هتبايعوا على إيه؟ قال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أنتوا متخيلين خطورة البيعة؟ قالوا نعم. فقال العباس بن عبادة بيوضح لهم، قال انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، يعني كل الناس، فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان، فهو والله ان فعلتم، يعني لو سلمتموه، ان فعلتم خزي الدنيا والاخرة، وان كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. الموضوع مش سهل، فكر كويس. طبعا العباس بن عبادة من السابقين وعارف كويس أوي هو بيبيع على إيه، لكن خايف إن حد من الأنصار ما يكونش مستوعب التضحيات دي كلها، فبيحاول إن هو يوضح الرؤية على قد ما يقدر للأنصار. رد الأنصار على العباس قالوا إيه؟ قالوا فإنا نأخذه على نصيبة الأموال وقتل الأشراف. سبحان الله، يبقى خلاص لازم يبيعوا، نفسهم يبيعوا، فقاموا يبيعوا. لكن قبل ما يبيعوا سألوا إيه هو الثمن لنصيبة الأموال وقتل الأشراف؟ إيه هو الثمن للطاعة المطلقة في النشاط والكسل؟ إيه هو الثمن للنفقة في العسر واليسر؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه هو الثمن للجهاد والنصرة وحرب الأحمر والأسود من الناس؟ قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا بذلك بكل هذه التضحيات، إيه ما نخده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد بكلمة واحدة، كلمة واحدة بس يا إخوان، قال الجنة. يا الله الجنة، التمن لكل التضحيات ديت الجنة، مفيش وعد بأي حاجة تانية، لا وعد بدولة ولا وعد بتمكين ولا وعد بنصر، مع ان لازم يحصل في يوم من الايام، لازم النصر يحصل والتمكين يحصل، لكن قد تموت شهيدا قبل التمكين بسنوات، قد تموت طريدا شريدا معذبا، قد يحدث كل ذلك، بس المهم انت رايح الجنة، هو ده المهم. الانصار يا اخواني سمعوا الكلمة دي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وما كانش عندهم غير كلمة واحدة قالوها بعد كده، قالوا ابسط يدك يا رسول الله، عايزين يبيعوا، ابسط يدك يا رسول الله. الرسول يا اخواني مد ايديه، ثلاث ايدين الانصار عشان يبيعوا، لكن سبحان الله قبل ما اي انصار يحط ايديه في ايدين الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الصحابي الجليل الواعي جدا جدا اسعد ابن زراره رضي الله عنه وارضاه، ومسك ايدين الرسول سبحان الله، بعدها عن ايدين الانصار. اعتراض ثالث بعد الاعتراض اللي اعترض ابو الهيثم للعباس بن عباده رضي الله عنهم اجمعين، وقال وهو بيكلم الانصار في منتهى الهدوء، يقول رويدا يا اهل يثرب، انتوا ليه مستعجلين؟ متسرعين ليه؟ رويدا يا اهل يثرب، انا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، احنا عارفين كويس قوي ان هو رسول، وعارفين ان في جنه، بس خلي بالكم الكلام سهل، الناس كلها عايزه الجنه، لكن لازم تعرفوا كويس العمل المطلوب، لازم تعرفوا كويس ان انتوا عشان تخشوا الجنه هتعملوا حاجات صعبه جدا جدا. يا ترى فاهمين الحاجات ديت؟ يا ترى فاهمين ايه هو الثمن الحقيقي للجنه؟ قال اسعد بوضوح، وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه، هتحارب كل العرب وقتل خياركم وان تعدكم السيوف، شو الكلمه؟ وان تعدكم السيوف، فاما انتم تصبرون على ذلك فخذوه اجركم على الله، واما انتم تخافون من انفسكم خيفه فذروه فهو اعذر لكم عند الله. الموضوع مش نزهه يا اخوان، الصحابي الجليل اسعد بن زراره رضي الله عنه يؤكد على نفس المعنى من جديد، الفاظ ثانيه بس، الموضوع مش نزهه، من اراد ان يحيا حياه امنه يعبد الله عز وجل في بيته او في مسجده، لا يسرق ولا يزني ولا يقتل، ولكن ليس له علاقة بتمكين دين الله في الارض ولا بالجهاد في سبيل الله ولا بالدعوة الى الله ولا بالعمل الدؤوب لله ولا بالتضحية من اجل الله عز وجل، فعليه ان يبايع بيعة النساء، هذه تكفير. اما من اراد ان يبايع بيعة الرجال وبيعة الحرب فعليه ان يفقه هذه البيعه فقها جيدا. الاعتراضات دي يا اخوه كلها تيجي من ناس فاهمه كويس قوي، ناس من الناس السابقين اصحاب بيعه العقبه الاولى، لكن عايزين يوضحوا للانصار ويوضحوا لينا الصوره دي كان منها، لكن الانصار كلهم يا اخواني كلهم كانوا فاهمين كويس قوي، كانوا فاهمين شروط البيعه وبنود البيعه بند بند، قالوا في منتهى الوضوح وفي منتهى الحماسه يا اسعد امت عنا يدك، ابعد عنا ايديك، ما تضيعش وقت، فوالله لا نذر هذه البيعه ولا نستقيلها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فقلنا اليه رجلا رجلا فاخذ علينا البيعه يعطينا بذلك الجنه. يا سلام، تمت البيعه الخالده، بيديهم الجنه يا اخوان بهذه الشروط، لانه عارف ان جواهم صدق كبير، بيديهم الجنه، تمت البيعه الخالده، بيعه العقبه الثانيه، البيعة اللي فعلا فعلا غيرت من وجه التاريخ، والثمن ايه؟ الجنة. فضل بعض الامور الادارية لتنظيم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الانصار. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع مين من الانصار؟ مش معقول لما يكون عايز حاجة يبلغ لكل الانصار واحد احد من 75 واكتر بعد كده، لازم يكون هناك من يمثل الانصار. الحاجة التانية التعامل بين المهاجرين والانصار هيكون ازاي؟ لو حصلت مشكله من الانصار نرجع لمين؟ ولو حصلت مشكله من المهاجرين نرجع لمين؟ امور اداريه هامه. الرسول شاف انه لازم يكون هناك من يمثل الانصار، فكر ان كل خمسه من الانصار يكون عليهم واحد، سمى نقيب، فيبقى كل سته مجموعه، والانصار كانت 73، يبقى عايز يطلع منهم كام؟ 12 نقيب. طيب
يطلعهم ازاي؟ 12 واحد الرسول الثاني كان ممكن ينقيهم بنفسه، وكان ممكن ياخد بتوع بيعه العقبه الاولى ما كان 12، وكان ممكن يخلي مصعب ابن عمير ينقيهم، وكان ممكن يخلي البراء بن معرور رئيس الوزن هو اللي ينقيهم، او اسعد ابن زرار من السابقين، كان ممكن اي وسيله من دول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لكن عمل حاجه ثانيه خالص. سبحان الله، لقد اقر قاعده عظيمه من قواعد الحكم في الاسلام، وهي قاعده الانتخاب. على الشعب ان ينتخب ممثليه انتخابا حقيقيا ليس فيه تدخل من القائد الاعلى. سبحان الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للانصار: اخرجوا الي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. سبحان الله، حريه كامله للانصار في اختيار ممثليهم، هم ادرى بحالهم. وبعدين لما الشعب بيختار حكومته بحريه حقيقيه ما فيهاش اي تدخل من اي جهه، بيسمع عليها بعد كده بمنتهى الحب، بيطاعها بمنتهى الامانه، بيحس فعلا ان هي حكمته مش مفروضه عليه. هو ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يزرعه جوه الانصار وجوه الامه الاسلاميه بكاملها الى يوم القيامه. وقعد الاوس والخزرج سبحان الله لاول مره في تاريخهم قعدوا مع بعض يختاروا حكومه ائتلافيه بالانتخاب، اول مره. قبل كده كانوا بيتخانقوا وبيتصارعوا وبيذبح كل واحد الثاني، علشان ايه؟ علشان الكرسي بتاع الحكم. لكن سبحان الله امنوا، لما امنوا كل حاجه اتغيرت، حالهم اتغير تماما، كل واحد حاطط ايده دلوقتي على كتف الثاني وقاعدين في حب يختاروا حكومه شرعيه للمدينه المنوره. اللي جمع الاوس والخزرج يا اخوه يا اخوات هو نبل الغايه، سمو الهدف. لما كان الكرسي هو الهدف كان الخلاف والنزاع الذي لا نهايه له، ولما بقت الجنه هي الهدف وهي الغايه خلاص ما عادش للكرسي قيمه، بالعكس بقى مسؤوليه وتكليف، ما عادش تشريف. انقلب التنافس على الكرسي الى التنافس على الجنه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي دي عظمه الاسلام. وفي دقائق سبحان الله، ومن غير اي مشاكل او اعلانات او تذكير النفس، ومن غير برامج انتخابيه وهميه شكلها جميل لكن عمرها ما بتطبق، من غير الكلام ده كله انتخب الانصار نوابهم. تم الانتخاب يا اخواني بنسبه التمثيل في البيعه، يعني الخزرج كانوا 75% من المبايعين، وكذلك كان نواب الخزرج 75% من النواب او من النقباء. نقباء الخزرج كانوا 9، 75% من 12. فكانوا مين؟ اسعد بن زراره، البراء ابن معروف عبد الله، ابن عمرو بن حرام، سعد بن عباده، عباده بن الصامت، سعد بن الربيع، عبد الله بن رواحه، رافع بن مالك، والمنذر بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين. دول كانوا نقباء الخزرج. اما نقباء الاوس فكانوا 3: اسيد بن فضيل، وسعد بن خيثمه، وابو الهيثم بن التيهان، وقيل بدلا منه رفاعه بن عبد المنذر رضي الله عنهم اجمعين. طبعا بيختفي من اسماء الاوس البطل الاسلامي العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. هو الحقيقه ما قدرش ان هو يجي اصلا من المدينه المنوره الى مكه، كان في ظروف منعته من الحضور، علشان كده لم يظهر اسمه في المنتخبين. المهم بعد هذا الانتخاب الحر عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعا هاما على مستوى القمه مع هؤلاء النواب او النقباء. قال لهم: انتم على قومكم بما فيهم كفلاء كفاله الحواريين لعيسى بن مريم، يعني انتم مسؤولين عن كل الانصار، وانا كفيل على قومي يعني المسلمين من اهل مكه. فقالوا: نعم. يبقى دلوقتي قسم مسؤوليات، ال 12 دول مسؤولين عن الانصار، والرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن المهاجرين. وبعدين طلب منهم بعد كده انهم يختاروا واحد منهم تاني بالانتخاب، يختاروا واحد منهم يكون رئيس برلمان المدينه، واحد بيمثل ال 12 كلهم، وبالتالي يسهل عمليه الاتصال والمتابعه والاداره وغير ذلك من الامور. سبحان الله، اختاروا مين؟ اختاروا اصغر واحد فيهم، اختاروا اسعد بن زراره رضي الله عنه وارضاه، اصغر النقباء رضي الله عنه. طبعا كان واضح ان هو موهبه فذه فعلا. وبكده يا اخواني انتهت مراسم البيعه الفريده، سبحان الله فعلا فريده، انتهت بنجاح. وسبحان الله كل هذا النجاح يتم في عقر دار المشركين وسط الاعداد الهائله من اعداء الله عز وجل. وصدق الله عز وجل اذ يقول: ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقبل ما نجيب الانصار
تعالوا نبص على بعض الاحصائيات اللطيفه جدا عملتها على اسماء الانصار المشاركين في هذه البيعه، كلها احصائيات حالها معنى. لما دورت باسماء الناس اللي حضرت هذه البيعه من الانصار لقيت سبحان الله قرابه 70 من هؤلاء، يعني تقريبا كلهم هم اصلا كل الرجال 73 اشترك في غزوه بدر الكبرى. يعني ما كانش مجرد كلام على البيعه على الجهاد، لا كلهم فعلا نفذوا. 70 تقريبا من دولت حضر غزوه بدر الكبرى، حوالي نصف هذا العدد اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات. نص ال 73 دولت اشتركوا في كل غزوات الرسول، وطبعا النص مش الكل لان منهم كتير كان بيستشهد في الغزوات الاولى فما كانش يلحق ان هو يشارك في الغزوات اللي جايه بعد كده. حوالي الثلث 73 دولت مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، 40% من النقباء ماتوا شهداء في سبيل الله، 40%، 5 من 12. يعني القيادة في نظرهم كانت مسؤولية، ما كانتش أبدا تشريف أو منصب. لم يغفر عن أي واحد من هؤلاء الأنصار المبايعين في بيعة العقبة الثانية، لم يغفر عنه الفرار أبدا، لا في أحد ولا في حنين ولا في غيرهما. لم يغفر عن أي واحد من هؤلاء طلب للدنيا ولا للإمارة ولا للمال أبدا يا إخوان. خلاصة القول أن الصدق الكامل في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الأنصار المبايعين في هذه البيعة هو الذي كفل النجاح لهذه البيعة الفريدة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله عز وجل. لكن سبحان الله يا إخوان، لم يمر الأمر دون تنغيص. اكتشف المعاهدة شيطان سبحان الله. طبعا كان أتعس مخلوق عرف البيعة ديت هو الشيطان. شوف سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه، يقول لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط. قال، طبعا هو عارف منهم الشيطان، الرسول هو اللي قال لهم، قال يا أهل الجباجب. الجباجب يعني المنازل، يعني بينادى لأهل مكة، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم، طبعا يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل لكم في مذمم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، أي شيطان العقبة، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. وبعدين الرسول الله حس إن المشركين خلاص هيجوا على طول، فبسرعة قال للأنصار ارفعوا إلى رحالكم بسرعة، اجروا. المفروض إن الأنصار يجروا بسرعة دلوقتي لأنهم عرفوا إن قريش ممكن تيجي في أي لحظة، لكن سبحان الله الكلام ده ما حصلش. قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فاكرينه؟ اللي لسه من شوية كان بيقول للأنصار خلي بالكم أنتم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس. قام وقال والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. يا الله يا إخوان، يا الله، لا يهمك يا رسول الله من اكتشاف أمرنا، لو أردت أن نقاتل الآلاف المؤلفة من أهل منى المشركين لفعلنا ذلك. خلي بالكم يا إخوان، القتال في منى لم يكن من الأمور التي بايع عليها الأنصار، هم كانوا مبايعين أنهم يدافعوا عن الرسول هناك في المدينة المنورة لكن مش منى ولا في مكة. لكن سبحان الله العباس بن عبادة يعطي ما هو فوق البيعة، هو يبحث عن الجنة يا إخوان، يبحث عن الثمن، عن الجنة. طيب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم في منتهى الوضوح لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بالقتال بعد. الأنصار بايعوا على الجهاد لكن لسه ده مش وقت التطبيق، فقه الموازنات. لو تقاتل الأنصار الآن مع المشركين فلا شك أن الأنصار سيبادون عن آخرهم. نعم سقطوا شهداء ولكن أين الدولة؟ أين الدعوة؟ أين التخطيط لنصر وتمكين وسيادة لهذا الدين؟ أين دماء الأمة الإسلامية؟ فعلا يا إخواني كان لازم المسلمين يتجنبوا القتال تماما في الوقت ده، علشان كده الأنصار رجعوا فعلا بسرعة لخيامهم ويناموا مع الوفد المشرك اللي هم جايين معاه، ولا حد حس بيهم ولا حد من الوفد بتاعهم عرف أي حاجة عن البيعة. وتاني يوم سبحان الله اكتشفنا إن قريش عرفت بموضوع اللقاء. مين اللي عرفهم؟ الله أعلم، إما الشيطان اللي هو صرخ بالليل ده وإما حد شافهم. المهم قريش عرفت في الآخر ان في وفد من يثرب اتقابل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعملوا ايه؟ عمل وفد يروح يقابله زعيم يثرب. زعيم يثرب اللي هو عبد الله ابن ابي بن سلول. بدات قريش تتكلم معه في خطاب يجمع بين الترغيب والترهيب. قالوا يا معشر الخزرج، بيكلموا عبد الله بن ابي بن سلول، يا معشر الخزرج انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا لتبايعونه على حربنا، وانه والله ما من حي من العرب ابغض الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني احنا بنحبكم جدا جدا ترغيب، لكن لو فضلتوا على هذا الامر هنحاربكم، انتوا عارفين قريش من هي قريش. فعبد الله بن ابي سلول طبعا سمع الكلمات ديت قام يقول بمنتهى الحميه هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. طبعا الراجل من جوه صادق، هو ما يعرفش اي حاجه عن موضوع اللقاء ده. المسلمين تكتموا كل شيء عن موضوع اللقاء او عن موضوع الاسلام اصلا. المشركين ما كانوش عارفين مين فيهم المسلمين جوه الوضع بتاعهم. ده كان رد فعل عبد الله بن ابي بن سلول. طب ايه رد فعل المسلمين اللي جوه الوضع اللي عملوا البيعه فعلا؟ نظر بعضهم الى بعض ولم يتكلم، ولكن ولا اكن في حاجه حصلت سبحان الله. طبعا ده كله تخفي علشان المتاع يمشي. المهم قريش اقتنعت بكلام الوفد اليثربي وسابوه رجعوا تاني الى مكه. لكن سبحان الله بعد ما رجعوا مكه عرفوا ان ظلمان كان في محله، فرجعوا تاني بسرعه عشان يمسكوا بوفد يثرب، لقوه خلاص مشي سبحان الله. لان احنا كنا قايلين ان هم بيتقابلوا في اخر ليله من ليالي الحج، علشان نفس النقطه دي لو حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابها، فالوقت كان خلاص مشي. لكن من بعيد سبحان الله شاف زعماء مكه اثنين من المسلمين، شافوا سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، الاثنين دول من المقابله لو انتم فاكرين، فجري وراهم. المنذر بن عمرو قدر يهرب، لكنهم مسكوا بسعد بن عباده سيد الخزرج، رجل عزيز لم يهن في حياته قط. لكن سبحان الله زعماء مكة مسكوه وقعدوا يضربوا فيه ويجروه على الأرض ويشدوه من شعره لحد ما رجعوه مكة. موقف في منتهى الخطورة. المسلمون في مكة يا إخواني ينظرون إلى أخيهم المؤمن وهو يضرب ولا يستطيعون حراكة، لأن هم لو اتحركوا عشان ينقذوه الناس هتعرف إن في بيعة تمت وإن في لقاء تم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما اتحركش عشان ينصر سعد بن عبادة. الموقف حرج للغاية يا إخواني، ثقل الموازنات. لكن سبحان الله ربنا خلاهم عنده. جبير بن مدن بن عدي والحارث بن حرب بن أمية اللي كانوا اثنين مشركين شافوا الموقف. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يجير لهم القوافل عندما تمر على المدينة المنورة، فأجاروه من قريش. ورجع سعد بن عبادة سبحان الله لقافلة الأنصار ووصلوا للمدينة بحمد الله في أمان، وبدأ الأنصار هناك في المدينة يمهد البلد باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة. بدأوا جميعا يستعدون لوضع النواة الأولى للعاصمة الأولى في الإسلام المدينة المنورة. دي كانت بيعة العقبة الثانية بكل الشروط اللي فيها وبكل الملابسات، والحياة فيها دروس تانية كتير جدا جدا، لكن الوقت لا يتسع. طبعا كده بقى الوضع مستقر إلى حد كبير في المدينة المنورة، والموقف بقى أكثر صعوبة في مكة. زعماء قريش دلوقتي عارفين إن في تدبير إسلامي خفي لشيء هم مش عارفينه، يا ترى هجره ولا يا ترى حرب ولا يا ترى ايه، هم مش عارفين. يعني الموقف فعلا بقى متأزم في مكه. هنا صدر الامر الالهي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم للمؤمنين في مكه ان يهاجروا الى المدينه. كل من يستطيع ان يهاجر فليهاجر، بل يجب ان يهاجر. الضعفاء والاقوياء، الفقراء والاغنياء، الرجال والنساء، الاحرار والعبيد، كل الناس، كل المسلمين لابد ان يهاجروا الى المدينه المنوره. في مشروع كبير قوي قوي هيتعمل في المدينه. في مشروع ضخم محتاج كل طاقه. في مشروع يا اخواني اسمه بناء الامه الاسلاميه. وبدات الهجره. والهجره يا اخواني يا اخواتي ما كانتش حاجه سهله. ما كانتش عقد عمل جايبهم في بلد غني ابدا. الهجره كانت تعني ترك الديار وترك الاموال وترك الاعمال وترك الذكريات. الهجرة كانت الاستعداد لحرب هائلة ضد كل المشركين في جزيرة العرب، بل ضد كل المشركين في الأرض. كانت استعدادا لحرب الأحمر والأسود من الناس. هي دي الهجرة، ما كانتش أبدا هروب سلبي أبدا. دي كانت استعداد لتكاليف أشق ولواجبات أكثر وأعظم. والرسول الإخواني أمر الناس بالهجرة، مستنى سبحان الله هو للآخر خالص، ما هجرش في الأول، كل الناس هجرت قبله. لم يكن من همه صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه، لم يكن من همه أن يؤمن حاله أو يحافظ على أمواله، بالعكس كان كل همه أن يطمن على حال المسلمين المهاجرين، علشان يعلمنا أن القيادة ليست نوعا من الطرف أو الرفاهية، لا، القيادة مسؤولية وتضحية وأمانة. زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره لكل المسلمين في مكة، كل المسلمين بالهجرة، ومش بس في مكة، أي مسلم موجود على الأرض فالذي يهاجر للمدينة المنورة إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يبدأ في مكانه لسبب من الأسباب. فده كان الوضع في الهجرة الأخيرة ديت، هجرة المدينة المنورة، وده مختلف زي ما أنتم شايفين عن هجرة الحبشة. الحبشة مش كل المسلمين هاجروا، بعض المسلمين هاجروا والبعض فضل في مكة. طبيعة المكان وظروف المكان يا إخواني تختلف من الحبشة إلى المدينة. المهاجرين للحبشة كانوا عايزين بس يحفظوا نفسهم علشان لا يستأثر الإسلام إذا تعرض المسلمين في مكة للإبادة. ما كانش الغرض هو إقامة حكومة إسلامية في الحبشة أبدا، بل كان المسلمون مجرد لاجئين إلى ملك عادل. أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسلامية تكون المدينة هي المركز الرئيسي لها. طيب اشمعنى المدينة تنفع لإقامة أمة إسلامية والحبشة ما تنفعش؟ الحبشة كان فيها عوامل كثيرة جدا معوقة لبناء الأمة الإسلامية، يعني زي اختلاف اللغة واختلاف التقاليد واستقرار الوضع هناك في الحبشة. لكن أهم حاجة في نظري هي أن الاعتماد في الحبشة يا إخواني وأخواتي كان على رجل واحد فقط، النجاشي رحمه الله، ملك لا يظلم عنده أحد. إذا مات هذا الرجل أو خلع فإن المسلمين سيصبحون في خطر عظيم. لكن في المدينة الوضع غير كده، الهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين، بل تعتمد على شعب المدينة، تعتمد على أنصار المدينة. الجو العام في المدينة يا إخواني أصبح محبا للإسلام، أو على الأقل الجو العام كان قابل للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة كل المسلمين، وبدأت الهجرة العظيمة. الهجرة فعلا كانت عظيمة يا إخواني، تضحيات مهول، إصرار، عظيمة. لكن الحياة في حاجات كثيرة جدا كانت بتخفف من ألام الهجرة، إحساس المسلمين إنهم خلاص قاب قوسين أو أدنى من بناء أمة، شعورهم بالمعية مع الله عز وجل، شعورهم إن القائد بتاعهم معاهم وهيهاجر زيهم ويضحي زيهم ويتعب زيهم، استقبال الأنصار لكل من هاجر بحفاوة بالغة زي ما يكون إخواتهم من قديم سبحان الله، زي ما نشوف بإذن الله في دروس المدينة لما نيجي ليها إن شاء الله. الحاجات دي كلها كانت بتخفف كتير قوي قوي من ألام الهجرة، ومع ذلك الهجرة كانت صعبة جدا جدا. قصص الهجرة كتيرة جدا وعظيمة، الحقيقة الوقت لا يتسع لتفصيلات، احنا محتاجين مجموعة من المحاضرات، مجموعة كبيرة كمان، عشان نتكلم بس عن الهجرة وقصص الهجرة ودروس الهجرة. كل واحد من المهاجرين كان سايب وراه حاجة عزيزة قوي قوي عليه. يعني مثلا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه هاجر وساب وراه مين؟ ساب وراه زوجته وابنه في قصة مشهورة مؤلمة. لكن أبو سلمة كان فاهم واجبه كويس قوي، وكمان أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت فاهمة دينها كويس وصبرت واستحملت كتير، سنة كاملة، سنة كاملة بعيدة عن زوجها، وسنة كاملة بعيدة عن ابنها اللي خده قريب زوجها بعد ما زوجها هاجر. وفين سبحان الله بعد سنة كاملة هاجرت لزوجها ومع ابنها، هاجرت يا إخواني وأخواتي وخليكم فاكرين الكلام ده كويس، هاجرت مسافة 500 كيلومتر، 500 كيلومتر هجرت لوحدها، طلعت في الصحراء لوحدها ومعها طفلها 500 كيلومتر، تضحيات مهولة يا إخوان، تضحيات مهولة فعلا. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ساب وراه كل ثروته، كل ثروته، ساب تحويشة العمر زي ما بيقول بعد السنين الطويلة، ساب كل رصيده، كل رصيده وهاجر المدينة، ساب وظيفته اللي كان مستقر فيها تماما، ساب كل حاجة وهاجر، وغيره وغيره وغيره. كل قصص الهجرة فيها فتحات ضخمة، وطبعا فوق من الصحابة كانوا سايبين كل حاجة وراهم، كان في خطورة حقيقية على حياتهم. الكفار ما كانش عندهم أي مانع يقتلوا أي واحد إذا مسكوه وعرف إن هو مسلم بهذا، ده كانوا هيقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما بالك لو اي واحد ضعيف ولا حليف ولا اي واحد من قريش حد. علشان كده كل الصحابه تقريبا كانوا بيهاجروا في السر بدون ما حد ياخد باله. كل الصحابه تقريبا حتى هجره الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد كده كانت سريه. لكن سبحان الله في هجره واحد بس من الصحابه كانت علما امام كل الناس، تلك هي هجره يعقوب طبعا عرفته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقف عمر رضي الله عنه وارضاه في المسجد الحرام وقال بصوت مرتفع: يا معشر قريش، بينادي على كل الناس، طب اطلع حتى كده سكت قدام الناس كلها مش مشكله، لا ده بيستفز الناس. يا معشر قريش، من اراد ان تبتله امه او يوتم ولده او ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. اللي مستبيع بقى ومستغني عن نفسه يجيني. سبحان الله، تقول هذا الكلام وهو متقلب سيفا بايديه الثانيه فيها ايه؟ بضعه اسهم جاهز. يعني كم واحد قام من سيدنا عمر؟ ولا واحد ولا واحد. وهاجر رضي الله عنه وارضاه امام الناس اجمعين. سبحان الله، رهبه كبيره كانت لعمر عند عموم الناس. طيب واحد ممكن يسال، ازاي عمر رضي الله عنه يهاجر علانيه والرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر سرا؟ سؤال برضه مهم. الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وعموم المسلمين كل المسلمين هيقلدوه سواء في زمان مكه او في الازمان التي ستلي بعد ذلك. وعموم المسلمين يا اخواني لا يطيقون ما فعله عمر رضي الله عنه وارضاه، ما يقدروش، وليس مطلوب منهم ذلك. لكن المطلوب هو الحذر والاحتياط والاخذ بالاسباب الكامله لتامين عمليه الهجره. عمليه الهجره يا اخواني في حد ذاتها ما كانتش هدف، الهدف كان الوصول للمدينه لاقامه الدوله هناك. يجب الاخذ بكل الاسباب لتجنب كل المعوقات لاقامه هذه الدوله، ده اللي كان المفروض. لكن على الناحيه الثانيه برضه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان سليم، ما كانتش مخالفه شرعيه يا اخواني، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على الكلام ده. لو كانت مخالفه شرعيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض وقال له: يا عمر اللي انت عملته ده ما ينفعش، وعدل المسار للمسلمين. لكن ده ما حصلش. هجره عمر يا اخواني بالصوره ديت عملت رهبه كبيره جدا جدا في قلوب الكافرين، خلتهم يتسمروا في مكانهم، شلت تفكيرهم تماما. وده كان فيه فوائد كتير، منها انه هاجر معاه 20 واحد من ضعفاء الصحابه. تخيلوا، ما استطاع احد من المشركين ان يقترب منهم. لو كانوا خارجين لوحدهم كان ممكن يتمسكوا ويتقتلوا، لكن الهجره مع عمر رضي الله عنه وارضاه وقد اذل المشركين بهذه الصوره سهلت هجره الضعفاء دول. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اذ يقول ان اسلام عمر كان فتحا. وراجعوا كده معنى الفتح ده هو في المحاضره اللي اتكلمنا فيها عن اسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول عبد الله بن مسعود ان اسلام عمر كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان امارته كانت رحمه. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. هي دي يا اخواني كانت هجره الصحابه، كان فيها خطوره كبيره فعلا على معظم المهاجرين، لكنها كانت خطوه لا بد منها على خطورتها لبناء الامه الاسلاميه. وبكده هاجر معظم المسلمين في مكه، والكلام ده كله تم في شهرين اثنين بس، محرم وصفر من السنه الرابعه عشره من البعث، يعني بعد حوالي شهر واحد بس او اقل من بيعه العقبه الثانيه. ولم يبقى في مكه الا ثلاثه فقط: الرسول صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، طبعا عيلته معاه، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكان بقاء ابي بكر وعلي بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هجره الرسول صلى الله عليه وسلم هتكون ازاي؟ وايه رد فعل المشركين؟ وايه هي تفاصيل الخطه البارعه اللي هيحطها الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ هذا ما سنعرفه وغيرها ان شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.